بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب فضلها والتحريض عليها أي الهبة، كنا وقفنا عند الحديث الثاني. نعم، نسمعه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن هارون بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، هو أبو القاسم المدني، وهو ثقة مكثر من كبار الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في أفراد مالك وابن ماجه، ولم يذكر في ترجمته سنة وفاته. أنه قال: حدثنا ابن أبي حازم، أبي حازم وعبد العزيز، عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار، وهو صدوق تقي من الطبقة الثامنة، توفي سنة 84 و100، وحديثه في الكتب الستة. وكان ابن أبي حازم من كبار الفقهاء في المدينة، كان في الرتبة في الفقه بعد مالك بن أنس، لكنه في الحديث ليس بذاك، ليس كمالك. قال: عن أبيه وسلمة بن دينار أبو حازم الأعرج القاص، وهو ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي سنة 400 في خلافة أبي جعفر، وقيل بعد ذلك، بحديث وفي الكتب الستة. عن يزيد بن رومان، يزيد بن رومان المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 300، وحديثه في الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته، وهذا الإسناد فيه لطيفتان: الأولى كلهم مدنيون، الإسناد من أوله إلى آخره مدنيون. اللطيفة الثانية في رواية ثلاثة من التابعين على نسق: أبو حازم، يزيد بن رومان، عروة، هؤلاء ثلاثة من التابعين على نسق. أنها قالت رضي الله عنها لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. هذا واضح، الهلال يكون أول الشهر، ثم الهلال الذي يكون في آخر الشهر، ثم الهلال الذي بعده، فهذه ثلاثة أهلة في شهرين. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نار، يعني كناية عن طبخ الشيء، عن طبخ اللحم ونحوه. فتعجب عروة، قال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ يعني من أين وكيف تتعيشون؟ وضبطها النووي هذه يعيشكم بالتشديد، قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا من باب التغليب، لأن الماء ليس بأسود، الأسود هو التمر، ولكن هذا معروف عند العرب، يقولون مثلا: القمران، الشمس والقمر، ما الذي يغلب هنا؟ القمر. يقولون مثلا: العمران، أبو بكر وعمر، وهكذا. فهنا الأسودان، التمر والماء، أي يبقى النبي عليه السلام ويبقى أهل بيته شهرين متتابعين لا يأكلون إلا التمر والماء. سبحان الله. في شيء آخر فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو اللبن، إلا أنه تقول عائشة إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح. المنائح هذه جمع منيحة، وهذه ينبغي أن نعرفها لأن هذه تأتي في حديث مهم ومفيد في الفضائل. منائح جمع منيحة، وهي كالعطية لفظا ومعنى، يقول الحافظ في الفتح. وأصلها هذه كلمة منيحة، أصلها عطية الناقة أو الشاة، ويقال لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة. ويقولون، يعني ذكر ذلك الحربي وغيره، منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد، وكل ذلك هبة منافع. هذا مما يبين لك محاسن لغة العرب. يعني تأمل، هذه مما ينبغي أن يعني يعنى بها، محاسن لغة العرب. يقول منحتك الناقة، العرب ما تقول مثلا أعرتك الناقة، لا، عندهم ضوابط في استعمال الألفاظ. منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد، كل هذه هبة منافع. يعني إذا أعطاك ناقة أو شاة ماذا يقول؟ منحتك. إذا أعطاك نخلة تستفيد من ثمرها يقول أعرتك. إذا أعطاك دارا تستفيد من سكناها يقول أعمرتك. تأتي هذه. وإذا أعطاك عبدا تستفيد من خدمته ماذا يقول؟ أخدمتك. إذن المنيحة هي الناقة أو الشاة، يعطيها الرجل لشخص فقير أو شخص محتاج، تبقى عنده هذه المنيحة يستفيد من لبنها. وقد تكون منيحة مؤبدة تبقى إلى الأبد عند هذا الرجل المسكين، وقد ترجع إلى صاحبها، يعني إذا استغنى هذا. إذن هذه المنيحة عندك أنت، ما شاء الله قطيع من الغنم، وعندك لبن فائض، ولك جيران مساكين محاويج ليس عندهم شيء، فإنك تأخذ رأسا من الغنم، تأخذ شاة تدفعها لهذا الفقير، تقول له خذ، فلتبقى هذه الشاة عندك، اشرب من لبنها أنت وأولادك. هذه المنيحة، وهي في الأصل تطلق على الناقة، أن تدفع الناقة إلى فقير أو محتاج ليستفيد من لبنها. هذه هي منيحة العنز. وهو يأتي في الحديث، يأتي في الحديث منيحة العنز، هذا اللفظ الذي جاء في الحديث منيحة العنز يرد على ما قاله الحافظ هنا لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة. لا، النبي عليه السلام أطلق كلمة منيحة على الغنم، والله أعلم. إذن هذه المنيحة. تقول عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح من هذه الغنم، وهذه الغنم إما إنهم هم كانت تدفع لهم هذه الأغنام من بعض الناس الموسورين، فهم يستفيدون من لبنها، وأيضا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هم جيران له، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من ألبانها فيسقينا. إذن هذا فيه الهدية. من أين تؤخذ الهدية هنا؟ تؤخذ من المنحة لرسول الله، لأن المنحة لرسول الله ليس صدقة، النبي لا يأكل صدقة، وإنما هذه المنحة من اللبن إلى النبي عليه السلام هذه هدية. ولا شك أن اللبن ليس شيئا ثمينا، ليس شيئا ثمينا، اللبن متوفر إلى اليوم الحمد لله متوفر. فإذا هم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا من اللبن فهذه هدية، ولكنها هدية ليست متكلفة وليست ثمينة وليست باهظة. والنبي عليه السلام هل كان يردها؟ كان يقبلها عليه الصلاة والسلام. إذا حتى اللبن لو عندك أنت مثلا شيء من هذه المواشي تهدي لبنا لجيرانك لأصحابك لأصدقائك، ما في شيء، هذا شيء طيب والحمد لله. لأن سمعنا أن بعض الناس مع الأسف يريق هذا اللبن الفائض، عنده مثلا مجموعة من النوق وعنده أغنام، إذا فاض شيء من اللبن ماذا يفعل به؟ يريقه على الأرض. لا يا أخي، لماذا؟ لأنه ربما يحتقر أن يهديه لأحد، يستقل هذا الشيء. يعني سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يهدى يهدى إليه اللبن ويقبله ويشربه ويسقي أهله عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. هذا الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ في الفتح، يقول فيه ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمر، وفيه فضل الزهد. فضل الزهد واضح، التمر والماء. الله المستعان. والآن مع الأسف مع ما عندنا من الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك شكرنا قليل وكفرنا للنعمة كثير. يأكل الإنسان ما شاء الله عنده في بيته قوته وقوت أولاده لمدة شهر ربما، والحمد لله، والبيوت مليئة بفضل الله من الماء والغذاء، والأسواق مليئة، والخيرات لا تنقطع بفضل الله، ومع ذلك شكرنا قليل. ويبقى الإنسان يتسخط، ما هذا الطعام وما هذا وكذا وكذا، سبحان الله، وربما يتكلم وربما يتغضب على أهل البيت ويتسخط هذه النعمة التي قدمت بين يديه، ما هذا هكذا، يعني يتكلم، سبحان الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمر وعلى الماء. أتستطيع، نحن نستطيع أن نبقى 3 أيام على التمر والماء؟ الله المستعان. الناس كانوا يموتون من الجوع قبل 80 سنة فقط، قبل 80 سنة أو 70 سنة. هنا في الحجاز جماعة كثيرون ماتوا من الجوع إبان الحرب العالمية الأولى، لما سدت المنافذ وانقطع الحج وانقطعت الخيرات عن الحجاز. حجاز فقير، ليس فيه موارد، إنما تأتي الأطعمة من الخارج، من مصر ومن السودان ومن إفريقيا ومن الهند ومن اليمن. فلما قامت الحرب انقطعت هذه الأرزاق، وناس كثيرون ماتوا من الجوع هنا في ينبع وفي غيرها من بلاد الحجاز، سبحان الله. يعني نحن نقول لهذا الجيل تذكر، تذكر أن أجدادا لك ماتوا من الجوع، سبحان الله. وكذلك حصل أيضا في الحرب الثانية، أيضا نفس الشيء في الحرب الثانية، ولكن كانت أقل وطأة الحرب الثانية، لأن الحجاز كان قد دخل في الدولة السعودية وكانت تأتيه أشياء من الحكومة، لكن قبل ذلك لا. فالمقصود الآن، حتى أنه يعني من القصص المعروفة عندنا نحن، سفينة جاءت أظنها للحلفاء أو ما أدري لمن، وفيها مؤونة للجيش، وغرقت قبالة الساحل هنا، ساحل ينبع، غرقت السفينة، نزلت في البحر، في قاع البحر، وكانت سبحان الله فرج لأهل البلد. إذن تأملوا يا عبد الله، يا شباب، تأملوا في شرف العيش وفي الشقاء وفي العناء وفي تعب. لا إله إلا الله. ماذا نقول لو أن هذا الجيل يفهم الآن؟ سبحان الله، لو رجعوا، بل يحدثني بعض كبار السن من 50 سنة فقط، يقول خرجنا نحن مجموعة من الشباب لنأكل شيئا، يقول ما في البلد فيها شيء، يقول خرجنا جوعا نريد أن نأكل، سبحان الله. هذا من كم؟ من 50 أو من 60 سنة تقريبا، ونحن الآن عندنا الخير هذا وعندنا الأرزاق وعندنا هذه الأمور، ومع الأسف وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله السلامة والعافية. لا نذهب بعيدا، لا نذهب بعيدا، هناك أكثر من 2 مليون الآن في سوريا، الآن ونحن نتكلم الآن، أكثر من 2 مليون مسلم في سوريا مهددون بالمجاعة، يعني مهددون أن يموتوا جوعا، من نساء ومن شيوخ ومن أطفال. يعني تصور الآن أطفال في بيت لا يجدون أكلا أو طعاما، أو مرضى أو كبار في السن، ما في أدوية، ما في أشياء، سبحان الله. يعني الإنسان فليتأمل في وضعه وفي حاله الآن، هذا عدا الخوف والقتل والحرب، يعني خوف وجوع. نسأل الله السلامة والعافية. قتل الإنسان ما أكفره، هذا الذي الآن يكفر النعمة ويستقلها ويستقل ما هو فيه من الخير ومن الأمن وهذا العيش الرغيد، سبحان الله، ويتسخط على هذه النعمة، ويتسخط على ربما على الناس أو على الحكومة، أو هو نفسه ظالم، هو نفسه ظالم لنفسه. نسأل الله العافية. نقول له بالله عليك، بس شوف، اسمع الأخبار، اسمع أخبار الناس في سوريا مثلا وشوف القصص، قصص الجوع والخوف والرعب والهلع، لا إله إلا الله، وتصور نفسك أنك في البيت ومعك أطفالك ومعك نساؤك وأنت خائف عليهم أن يموتوا جوعا أو أن يموتوا حرقا أو أن يموتوا خطفا، نعوذ بالله، حتى تشعر وتحس بنعمة الله عليك وأنت في بيتك عندك قوت يومك وآمن وتبات وأنت قرير العين. نعم، تبات وأنت قرير العين، لا تخاف، آمن، آكل وشارب وأطفالك كذلك شبعة وعندك قوت يومك والحمد لله رب العالمين. ماذا تريد؟ وقد جاء في الحديث، الحديث هو حديث صحيح، من بات منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ونحن بفضل كل يوم نبات هكذا، كل يوم عندنا الدنيا بفضل الله، الإنسان منا يبات وهو آمن في سربه وهو معافا في جسده وهو عنده قوت يومه. نحن كل ليلة والدنيا في أيدينا، ومع ذلك سبحان الله شكرنا قليل، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحافظ رحمه الله: إيثار، وفيه أيضا إيثار الواجد للمعدوم، الذي عنده شيء يؤثر أخاه ويعطيه، إيثار الواجد للمعدوم. الفائدة الرابعة قال: الاشتراك فيما في الأيدي، يعني أنا عندي شيء من الغنم أو شيء من النوق أعطيها أيضا، أشرك معي غيري من إخواني المسلمين من جيراني. الفائدة الخامسة يقول: جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيرا بنعمته سبحانه وتعالى، هو قال بنعمه، وليتأسى به غيره، ما في بأس. لو كان الإنسان مثلا الآن وضعه جيد، وضعه ممتاز بفضل الله، لا يشتكي ضيقا ولا يشتكي بؤسا، وقد كان يشتكي قبل ذلك ضيقا أو فقرا أو بؤسا، ثم يحدث بذلك، يحدث يقول: الحمد لله كنا في السابق كذا وكذا، يعني من أحوال الفقر ومن أحوال الضيق ومن قلة الزاد ومن ضيق المعيشة، والآن الحمد لله أنعم الله علينا. فما في بأس أن يحدث بما كان عليه من ضيق وفقر مثلا، لماذا؟ من باب التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن باب أيضا أن يتأسى به غيره فيشكر نعمة الله أيضا. وأيضا هناك شيء ثالث، وحتى يشعر هذا الجيل الذي هو فيه الآن بما هو فيه من النعمة، أليس كذلك؟ يعني لما أنت الآن تشوف شخص ما شاء الله في سعة من الدنيا وتعلم أنه هذا الرجل كان فقيرا، أن هذا الرجل كان فقيرا وكان في ضائقة سبحان الله وكان في فاقة، فحينئذ أنت توازي وتستشعر نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه النعم تستوجب ماذا؟ الشكر. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. الله أكبر، ما أجمل هذا الدعاء! إن الإنسان نعم يدعو الله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من زوال النعمة، أعوذ بالله، أو من تحول العافية، شيء عظيم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.